طبعا تكمن أهمية الأشجار في أنها تزودنا بالأكسجين الأساسي للحياة، ويمتص ثاني أكسيد الكربون الذي له دور أساسي في ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن الاحتطاب وتأثيره في الآونة الأخيرة كثر كثيرا وخاصة على الغطاء النباتي. نستمع لقصة ندى وبعدها نعود إلى ضيفة هذه الحلقة.
السلام عليكم، أنا اسمي ندى وقد تعذبت خيرات في حياتي، خصوصا في الأزمة بسبب قلة الغاز وقلة الزلط. لذلك رجعنا نحطب من أجل نفعل لنا الأكل وندفي الماء وكل شيء نفعله فوق الحطب. أصد كنا نحطب الشجرة من رأسها وبعدين نيبسها وبعدين نستخدمها، لكن بعض الناس بيشلوا ويقطعوا الشجرة من عروقها ويحرموها ولا عاد تقوم مرة ثانية. وطبعا كنا نستخدم شجرة الطلح والفرسك أو أي شجرة نلاقيها قبالنا، لكن الصدق ما نأثرش على البيئة، لأني سمعت في الراديو عن التحطيب الجائر ومشاكله وتأثيره علينا وعلى أرضنا. وهذا مش معناه إن إحنا في قرية نحنا ما نعرفش الغلط والصح والذي يصبر والذي ما يصبر، مش مثل الذي أهم شيء عنده يشبع حاجته من الحطب على حسب بيئتنا.
فعلا الكثير من الناس يؤثرون على البيئة بالاحتطاب الجائر، وذلك لكي يقوموا بالتدفئة وعمل الخبز وأيضا الغذاء. من أجل معرفة هذه الأمور كلها معنا ضيفة هذه الحلقة الأستاذة أحلام العزب، نائب مدير إدارة المرأة والبيئة، وأيضا
في الهيئة العامة لحماية البيئة، وأيضا مدير مركز الدراسات والبحوث سابقا.
أهلا وسهلا فيك، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. سمعت لي هذه القصة طبعا؟
أيوة فعلا قصة عايشين فيها جميع أو أغلب الناس في اليمن بشكل كامل.
طيب أستاذ أحلام، إحنا بدنا نعرف من خلالش ما هو الغطاء النباتي ولماذا يلجأ الكثير من الناس إلى التأثير على هذا الغطاء النباتي، وأيضا الاحتطاب الجائر وتأثيره على الثروة النباتية التي نحن بحاجة إليها.
طبعا نتكلم عن الغطاء النباتي، هو يعتبر غطاء متعارف عند الناس كلهم، الكل فاهم إيش يعني قيمته أو إيش معناه أو إيش أسبابه. بس لو جينا نتكلم عن الأسباب الرئيسية جدا أو اللي الكل مش عارف يعني معلومات عنها كبيرة جدا، هو إنه الغطاء النباتي من أهم النظم البيئية بما يحويه من كافة أنواع النباتات. طبعا هو بيدخل في التمثيل الضوئي، برضو بيستخدم في الطاقات الشمسية، برضو هو يعني أساس البيئة بشكل عام. نعم. واجهتنا بشكل عام الغطاء النباتي هو أساس، برضو هو بيكون يعتبر المصدر الأساسي للغذاء،
صح.
المصدر الأساسي للفيتامينات، للبروتينات. نعم. للبناء الجسمي كامل أو لصحة الإنسان بشكل كامل. فإذا تأثر هذا الغطاء النباتي طبيعي أن الإنسان بيتأثر، لأنه هو زي ما تقولي هو أساس الهرم، أساس الهرم الموجود في تكوين الإنسان بشكل عام. والناس الآن لما يبدأوا أنه يأخذوا مثلا الأشجار زي ما قلتي أو التحطيب الجائر، بيسببوا انتهاء الغطاء النباتي. يعني كل ما شخص واحد بيأخذ شجرة أو حتى لو أخذ غصن واحد في اليوم، تخيلي كم العدد الآن وبسبب الأوضاع كم ناس محتاجين لهذه الأشجار اللي بيحتطبوها. إذا جينا نشوف كم عدد السكان الموجودين، خلينا جزء بسيط منهم بس بياخذ غصن، كم بيطلع في السنة أشجار؟ يعني كم غابات كاملة بتتحطم وبتنتهي، لأنه في ناس حتى مش عارفين كيف طريقة التحطيب الأساسية. بياخذ الشجرة من عروقها، بياخذ شجرة حية، شجرة منبتة مثمرة، بتجيب فواكه، بتجيب أشياء، ويقتلعها من الجذور، يعني مستحيل أنها تقوم مرة ثانية. في عاد بعض بيحتطب احتطاب معروف أو تشذيق. بيستخدم الأشجار يعني الغير مهم، يعني مش غير مهمة، كل النباتات مهمة، بس أشجار يعني ما فيش لها أولوية كبيرة جدا. ممكن يأخذ من الغصون، ممكن يأخذ تشذيب بس عشان إن الشجرة هذه ممكن إنها ترجع من جديد تثمر. يعني لابد من الناس أقل حاجة يعرفوا كيفية التحطيب
أو يعني الطرق الأساسية والصحيحة. نعم
أيوة، يعني ممكن تقلل من الأضرار مستقبلا.
لو تكلمنا عن هذه النقطة، يعني ما هي الطرق الأساسية والصحيحة والسليمة التي يجب أن يتبعها نساء ورجال في التحطيب أو الاحتطاب؟
ليس نساء ورجال فقط، وإنما المطاعم برضو،
ربما نقول تجار، تجار الحطب،
تجار الحطب فعلا. يعني أصبحت تجارة الحطب كبيرة جدا، مثلها مثل أي تجارات ثانية. ما بيهتموش أبدا للأضرار اللي ممكن يسببوها، أو أنه تقريبا خلال السنوات القادمة ممكن أن احنا ندخل في تصحر وجفاف
فعلا،
لأنه برضو ثاني أكسيد الكربون بيقل، لأني بتدخل في عملية التمثيل الضوئي.
ثاني أكسيد الكربون بيكثر مش بيقل،
بيكثر أيوة، والأكسجين بيقل معانا بدرجة كبيرة جدا، فهذا الشيء بيسبب تأثير كبير يعني على الوضع اللي احنا فيه. فأشوف أنه نبدأ نسوي لهم توعية لهذول الناس، عشان أول حاجة يعرفوا إيش الأضرار اللي هم ممكن يسببوها مستقبلا للبيئة اللي إحنا عايشين فيها، واللي إحنا بنستمد منها كل شيء، من غذاء، مأكل، مشرب، حتى البيئة بترجع للهواء بحكم أني بتأخذ ثاني أكسيد الكربون بتنتج الأكسجين. هذا يعني كل شيء في حياتنا
بمعادلة متوازنة. أيوة
فعلا، معادلة موزونة جدا. فالغطاء النباتي حاجة مهمة، فإذا عرفوا أول حاجة إيش الأسباب اللي هم بيوصلوها أو
الأضرار اللي
أيوة، فممكن مبدئيا يقل الاحتطاب الجائر. جائر ظالم فعلا، لأنه بياخذ الشجرة من
جذورها،
أصولها من جذورها، فما فيش عودة للشجرة. معنا قلت ليش التوعية، برضو ممكن إن إحنا نعطيهم الطرق البديلة الآن لاستخراج الغاز الطبيعي،
اللي هو ايش؟
اللي هو غاز الميثان. غاز الميثان هذا يعتبر غاز طبيعي بديل عن احتطاب الاشجار.
كيف يتم استخراجه؟
اوكي، بقول لك الطريقه. هي على اساس يعني احنا طلعنا عليها في اكثر من مكان، وان شاء الله باذن الله مستقبلا بنسوي هذه الدورات في الهيئه العامه لحمايه البيئه. بيكون على اساس انه ياخذ حفره في الارض.
ايوه،
يعني بتكون سهله للاسر اللي عندهم، شفتي، حيوانات،
اللي عندهم ثروه حيوانيه تقصدي. ايوه،
من مخلفات هذه الحيوانات تأخذي المخلفات، تعملي حفرة بالأرض، تردمي على هذه المخلفات، تخلي بس فتحة. من ارتدام المخلفات بينتج هذا الغاز اللي هو غاز الميثان، سريع الاشتعال وقابل للاستخدام، ما لهش مخاطر كبيرة جدا يعني. بعدين من الفتحة هذه ممكن يخلوا فتحة بسيطة فيها قصب.
أيوة،
أو المواصير هذه، وعلى طول تنتج غاز الميثان.
لا، فين القصب هذا يتوصل؟
على طول ممكن توصليها للغاز وتولعي كأنش مسوية دباغة.
أيضا تمام، حلو
كثير يعني. حتى ممكن المستمعين وانتوا تطلعوا وتشوفوا، بتشوفوا باليوتيوب الطرق يعني بالطرق أفضل.
طيب، هذا بالنسبة للي عندهم ثروة حيوانية أستاذة أحلام، لكن تجار الأحطاب والحطب وأيضا النساء الذي ربما لا ما تقدرش ان هي ما يكونش عندها ثروة حيوانية، كيف تفعل؟ ايش تسوي من اجل هي تخفف من الاحتطاب والتحطيب؟
شوفي، مختلف الفكرتين للتجار وللناس البسطاء
أو
اللي ما فيش معاهم.
أيوه،
هذه بتكون عائدة لأصحاب المبادرات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات، بدل ما هم مستمرين يعطوا صلات غذائية وهذه الأشياء، هم ممكن الآن يعطوهم مشاريع صغيرة بديلة عن هذه السلات. فإذا هي الآن مثلا بدأت تشتغل على نفسها بماكينية أو خلطات بخور أو أي مشروع بسيط، بتقولي إيش بتستفيد؟ هي الآن بتوفر دخل، وإذا توفر الدخل بتقدر أنها تشتري الدب الغاز، وما عاد بترجعش للتحطيب. أولا لصحتها.
أيوة،
لأن التحطيب ما بيكونش حاجة بسيطة، والأسر هذه لما بترجع للتحطيب هي بتتأثر رئويا، بتتأثر صحيا، التنفس، الربو، أشياء كثيرة بتسبب لهم. فإذا وجدت لهم بدائل بدلا عن السلة الغذائية اللي بتنتهي وخلاص ما هيش حل أبدا.
أيوة،
ممكن يعملوا حلول جذرية
تمكينية.
زي هذه أيوة، يعملوا لهم مشاريع تمكينية، زي ما يقولوا لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. هذه الفكرة للأسر. أما إذا جينا للتجار ما فيش حل، لأنه ما بيقتنعوش، والفكرة تحسي أنها موجودة خلاص، مصدر رزق كبير يعني، مش مصدر رزق بسيط. يعرفوا كيفية التحطيب، ممكن يكون على طريقة التشذيب. أو الفكرة الثانية أنه إذا أخذوا، إذا قطعوا أو حطبوا شجرة، ممكن يزرعوا شجرة،
يعني بديل للشجرة اللي قطعوها.
صح أنها بتطلع بعد فترة، بس بدل ما أنه يقطع الشجرة وما فيش لها بديل، هذه الشجرة بتكون بدلا عنها ولو مستقبلا عشان الأجيال السابقة. برضو يعرفوا بالتوعية كيف هذه يعني الأشجار، وممكن إنهم بس يأخذوا الأشجار اللي يعني غير قابلة، خلاص أصبحت كبيرة سنا، ما عاد تثمرش، ما عاد تجبش. أما إنهم يبدأوا يستخدموا الأشجار الخضراء المثمرة، يأخذوها من الجذور،
زي ما في القصة احنا سمعنا في القصة انه
زي ما قالت
بتاخذ الاشجار وبتيبسها، واحيانا من الجذر، لكن بس بعد التوعية. هي تكلمت انه
بعد ما سمعت في الإذاعة.
ايوه، بدأوا يهتموا بالتشجير وأيضا أنهم ما يجثوش الشجرة من عروقها أو من جذورها. طيب بالنسبة للآثار المترتبة على البيئة من التحطيب الجائر أو الاحتطاب الجائر، إيش اللي بتأثر على البيئة؟
ذكرنا أغلب هذه الآثار اللي قلتها لش إنه ثاني أكسيد الكربون بيزيد والأكسجين يعني بيقل. برضو معانا إنه ال ال الثروة النباتية بتقل، ما فيش نتائج، ما فيش يعني بدل ما إحنا نجلس إحنا نصدر الفواكه شوف بالوضع الحالي مع انغلاق إنه الفواكه حقنا تتورد وإنها
وتصدر للخارج،
أيوة خلاص أصبح عندنا اكتفاء. لاحظي السوق الآن تلاقي أغلبه منتج يمني،
منتج يمني
بحكم إنه عايش الناس كلهم اتجهوا للزراعة، عادوا نشاط النباتات هذه.
طيب المرأة نفسها، المرأة ذاتها كيف تهتم هي بالبيئة وتهتم أيضا بالتشجير وعدم ربما الاحتطاب العشوائي؟
المرأة دورها كبير جدا لأنها هي بتعتبر هي أساس الأسرة، فإذا المرأة هذه عارفة إيش الأسباب وإيش الأضرار هي بتعكسها طبيعي على أطفالها وأهل بيتها المتواجدين، بتعلمهم أنه إحنا لازم نحافظ على البيئة، بتعلمهم أنه حتى لو كان بس من رمي الكيس حق الكيس الجعالة والأشياء اللي تكون معاهم موجودة إذا رموها للقمامة هنا بتحافظ على البيئة، بيئة بشكل عام. برضو في نساء الآن ما شاء الله شغالات على تدوير المخلفات
نعم
أيوة، بتشتغل عليها على أساس أنها ما تأثرش على البيئة. زي مثلا الآن بدأوا يعملوا، إحنا سوينا في الهيئة العامة لحماية البيئة دورات كانت إعادة التدوير للأقمشة الموجودة وصناعة أكياس كرتونية وقماشية بدلاً عن الأكياس البلاستيكية تستخدم لما تروح تشتري مرة خضرة وكذا. أولاً كيس دائم متواجد معها، ثانياً ما بيكونش بلاستيكي، ما بترميش وتسببي ما بترميش للتربة والتربة بعدين بتتضرر، بتصبح غير صالحة للزراعة لأن البلاستيك ما يتحللش، يجلس أعوام كثيرة علشان أنه يتحلل في هذه التربة. هذه تعتبر من أدوار المرأة أنها ساهمت وساعدت على هذا الشيء.
نعم، أنتم كدوركم في البيئة في الهيئة العامة للبيئة قصص نجاحكم أنتم، ما الذي صنعتم من هذه النساء لكي تكون هي حامية للبيئة وأيضا لها دور فعال في إنبات هذه أو إنبات هذا الغطاء النباتي؟
يعني مثلا إحنا كنا بنتكلم عن التحطيب الجائر فعلا في سنة 2022 وعرضنا الفكرة على الأستاذ عبد الملك الغزالي الله يسعده، قلنا له أنه إحنا حابين إحنا نساعد هذه الأسر لأنه بدأ التحطيب وأخذنا مجموعة
يزيد يعني
أيوة زاد بشكل كبير. أخذنا مجموعة من المتدربات دربناهم على مشروع صناعة البخور وحاولنا أن إحنا نوفر مجموعة خلطات لهذه المتدربات. بدأنا في أول تدريب لنا بأربعين متدربة دربناهم كامل، وفرنا خلطات بخور وزباد، المهم أنه مشروع تمكين يوفر دخل للمرأة علشان هي تشتري الغاز مثلا عن التحطيب وغيره. رحب بالفكرة جدا ودربنا أربعين متدربة وكان شرطنا أنه كل متدربة نجيب لها خلطة تدرب عشر متدربات في بيتها ونحضر التدريب.
يعني الأربعين المتدربة
احنا كل واحدة العشرين متدربة
أيوة.
كانت الميزانية كبيرة طبعا فوفرنا للعشرين كل متدربة منهم تدرب عشر متدربات في بيتها وتعلمهم بالخلطة اللي جبنا لها بعدين تبيع الخلطة يعني تصبح
تستفيد منها هي
وفعلا نزلنا مع المتدربات لبيوتين رحبوا بالفكرة بشكل كبير رغم الإمكانيات البسيطة في بيت كل واحدة يعني معروف كيف وضع المرأة اليمنية. كانت فعلا المشروع ناجح جدا ورائع وما شاء الله كثير منهم الآن أشوفهم شغالات ويبيعوا وضعهم أصبح جدا
وابتعدوا عن الاحتطاب
فعلا لأنه خلص هي لاقت الآن مصدر دخل. طبعا المتدربات دربوا متدربات ثانية وتشجعوا فعلا ما شاء الله كمية كبيرة منهم اشتغلوا. نزلنا لكل متدربة لبيتها وشفنا العمل، كان حتى من المتدربات الخالات اللي بيشتغلوا معنا في الهيئة وقوي سعيدات بالموضوع. وبعدين سوينا بازار وعرضوا منتجاتهم وأخذنا منتجات غير هذه المنتجات ورحبنا بالفكرة وحضر وزير المياه والبيئة الافتتاح وكان جميل ما شاء الله، يعني يعتبر من الأسباب الممكنة. برضو دربنا على الخياطة وكيفية صناعة وتدوير الأكياس الورقية والكرتونية بدلاً عن البلاستيكية. وفي أعمال كبيرة جداً للهيئة.
نعم. هنا لدينا الكثير والعديد من التعليقات حول هذا الموضوع. تقول العلياء: لما يكون في أشخاص محدودين يستخدموا الحطب بسبب انعدام الغاز، لكن الشعب كله بيوجد، هذا معروف
فعلا.
بسبب وجود الغاز، لكن الغاز غالي، وهذا إيش الحل فيه؟ يعني مش عارفين كيف يحلوا مشكلة أزمة الغاز، يعني فبيلجأوا إلى التحطيب.
السبب أصلا من فوق، قبل ما احنا أو الشعب أو الهيئات أو حتى الأشخاص المؤثرين أنه يقدروا يجيبوا حلول. الحلول موجودة بس بصعوبة أصلا بتمر، لأنه ما عاد أصبحش جماعة بسيطة، أصبح الشعب بشكل كامل. الحل اللي أنا أشوفه شخصيا أنه نبدأ بالتوعية، حتى وإن كان في تحطيب، أقل حاجة يعرفوا أنه كيفية التحطيب الصحيح، تشذيب للشجرة
نفسها.
أيوة، يعني علشان ممكن ترجع تنمو من جديد، ما يأخذوهاش من جذورها.
التشذيب كيف يكون؟
يعني من الأغصان في الغصن،
اليابسة أو الجافة،
اليابس أيوة أو الجاف، إذا انقطع بعدين مع لما تتسقى الشجرة وحتى مع الأمطار
بيرجع
من جديد. أما إذا الشجرة أخذت من جذورها فمستحيل،
هنا بتدمر الشجرة كاملة. أيوة،
لأنها بتأخذ من الأصل، فالأصل خلاص ينقطع عن التربة، فما عاد ترجعش هذه الشجرة.
إذا
ممكن إذا الناس يعني حابين إنهم يزرعوا، شفتي البذور البسيطة، ممكن أي واحد في أي منطقة ممكن يرميها، ومع الأمطار ممكن تطلع. أيوة، يعني مش هذيك الصعوبة.
نعم، هنا بيقول أو تقول حليمة: بسبب مشاكل كثيرة تتعلق بالتصحر وتدهور بيئة الإنسان والتنوع الحيوي، حيث أنه يجعل التربة عرضة للتعرية الهوائية والمائية، ما يسبب انخفاضا في كمية المياه التي تغذي طبقات الحاملة للمياه الجوفية، ويزيد أيضا معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة، مسببات خسائر بشرية واقتصادية.
فعلا كلامها منطقي ومئة بالمئة، لأنه الأشجار هذه بالذات الكبيرة هي بتحمينا من الفيضانات والسيول، وهذه الأشياء بتساعد على ردع هذه في مناطق غير صنعاء طبعا، لأنه إحنا بعيدين عن هذه الأشياء، المناطق الجبلية، المناطق الوديان والسهول، هذه المناطق بتكون عرضة كبيرة. فهذه الأشجار إذا أخذت تماما فخلاص أي فيضان أو أي ماء ممكن أنه يتسلط على طول، بيوصل لكل المناطق بتنغرق.
أيوة،
الأشجار هذه عادي بتمسك يعني جزء من الأشياء. أيوة، هذه
حتى الانهيارات الصخرية أيضا بتحد منها.
أيوة،
الأشجار
بتحد منها بشكل كبير. أوقات شفتي لما في مناطق بتنزل عليهم صخور وفي أشجار، بتكون الأشجار
أيوة،
حتى لو الفترة بسيطة على بال من الناس حتى يهربوا أو يخرجوا. أيوة، من منازلهم.
نعم. هنا أيضا منصور فيصل بيقول: لا يؤثر ذلك نحن في بلادنا، لأننا نحطب من الجبال والأماكن التي لا تؤثر على المراعي والبيئة، والذي بيأثر على هو عندما يكون بعض الناس في تحطيب على الوادي وقطع أشجار المراعي والقطع العشوائي الذي بيأثر على البيئة.
هذا فعلا احنا حاليا بناخذ عشوائي، هو لحاله ممكن يكون من هذه المناطق، أما الوضع اللي احنا فيه فعلا بيكون من مناطق عشوائية.
نعم. طيب الجهات التي بتتبنى هذه موضوع التحطيب والاحتطاب الجائر، ما الذي عليهم الآن؟ ما هي الحلول من جهتهم؟
زي ما قلت،
طيب جهات الحكومية، جهات منظمات مجتمع مدني، أيضا مؤسسات،
التوعية. فعلا في ناس مش فاهمين ولا عارفين أنه خلص لو أخذوا الشجرة هي ما بتطلعش مرة ثانية. في ناس برضو مش فاهمين انه في حلول ثانية، انه انت قادر تحطب بس بطريقة اسهل علشان الاشجار هذه ما تنتهيش، واجيالنا اللي ورانا يجوا يلاقوا في اشجار، بدل ما نرجع منطقة صحراوية او يكون عندنا تصحر او تعري. يعني بيكون فعلا اذا في توعية الطريقة بتكون اسلس. انا الاحظ ان التوعية اكثر شيء ممكنة، وبرضو البدائل واستخدام التمكين الاقتصادي علشان الاسر تلاقي البديل الاسهل، وهو توفر المال ممكن يشتروا فيها الغاز.
نعم فعلا
بسهولة.
إذن فعلا نحتاج إلى أن تكون هنالك البدائل الممكنة، كما قالت الأستاذة أحلام العزب، يجب أن تكون هناك تمكين المرأة لكي تكسب دخل يومها وتستطيع أن تشتري الغاز، وأيضا من أجل أن يكون اليمن الأخضر السعيد، وألا يتحول إلى اليمن اليابس بدون غطاء نباتي. شكرا لك أستاذ أحلام.
عفوا جزيلا.
نشكر كل متابعينا وأيضا كل من علق وشارك معنا في هذه الحلقة، وتحياتي لكم هدى العطافي، أيضا تحيا سعيد القدسي، إلى اللقاء.